الآن.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. زي ما قلت لكم الدرس اللي فات، يعني من أكتر الأشياء اللافتة للنظر في هذه الأحداث التي تمر بإخواننا وأهلنا في فلسطين، هو مسألة الثبات، القوة في مواجهة الابتلاءات أيا كانت صورة هذا البلاء. سبحان الله، البيت مهدم، البيت مهدم، ومع ذلك الأب فارش سجادة وقاعد هو وزوجته وأولاده بيأكلوا في بيتهم المهدم. المسجد قسف وخلاص، ومع ذلك الناس فارشين السجاد وبيصلوا. البيوت اللي شقى عمرهم الدفع فيها، ومع ذلك احنا شايفين ثبات وصمود غير طبيعي. الثبات قصاد الوفيات، قصاد الناس اللي بتموت. ايه الثبات ده؟ يطلع لوحده بعد عيلة فيها 20-25 واحد كلهم ماتوا، ويطلع حامدا لله عز وجل راضيا بقضائه. النماذج الطيبة دي اللي فعلا شايفين فيها معاني الثبات ومعاني القوة ومعاني السكينة في وقت المحن، جات منين؟ ده اللي احنا بنحاول بقالنا فترة بندور الثبات ده جامنين، والصمود ده جامنين. اللي ماسك حفيدته بيلعبها كأنها حية زي ما كان بيلعبها وهي حية، وسبحان الله يفتح عينيها ويقبلها ويقول دي روح الروح. اللي قاعد مع أولاده، تلاتة من أولاده على خشبة الغسل وهم مكفنين، وبيقبلهم وصامد وثابت، حتى مني سبقتني للجنة. الثبات ده جامنين، الصمود ده جامنين، القوة أمام المحن دي جت منين؟ بدأنا ندور في القرآن عن الإجابة على هذا السؤال، فوجدنا إن أول عنصر من العناصر القوية جدا اللي بتجيب سكينة وقت البلاء ووقت المحنة مسألة الإيمان. واتكلمت معاكم عن شوية نماذج ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، بين لينا من خلالها إزاي بالفعل إن قوة الإيمان بتخلي الإنسان عبارة عن صخرة قوية تتحطم عليها أمواج المحن، تتحطم عليها الأزمات، تتحطم عليها البلايا. شفنا إزاي صمد أصحاب الكهف قصاد الملك الظالم اللي هم بقتل هؤلاء الشباب، ولما سألنا نفسنا منين جابوا كل هذا الثبات رغم أن ربنا لفت أنظرنا أن هم كانوا لسه شباب صغير، إنهم فتية شباب صغير، نجد أن ربنا عز وجل أجاب على هذا السؤال فقال إنهم فتية آمنوا. وسألنا نفسنا إزاي قدر بالفعل سحرة فرعون يتحملوا التهديد، وإزاي ما خافوش من آلة البطش الجبارة اللي كانت موجودة عند فرعون، والسيف المسلط قبل ذلك على رقاب الأطفال الصغار، وبعد كده هيبقى السيف ده مسلط عليهم هم، إزاي ما خافوش من التهديد والوعيد، وإزاي كان عندهم ثبات أمام الفتن وثبات أمام السيف اللي مرفوع على رؤوسهم وعلى أعناقهم. فوجدنا بالفعل ان هم ربنا بيدينا الاجابه، عفوا، ان ربنا عز وجل بيدينا الاجابه فيقول إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، هو إيماننا. ولما دورنا عن سبب ثبات امرأة فرعون وهي امرأة القصر المنعمة المرفهة، فهي امرأة ضعيفة بذاتها وفي نفس الوقت عاشت في القصور، فمش واخدة على حياة التعذيب أو على حياة الشقاء، ومع ذلك قصاد البلاء الشديد اللي تعرضت له كانت هذه المرأة بالفعل عندها ثبات وصمود غير طبيعي. هو الإيمان، هو الإيمان. عشان كده النبي جاوب لنا عن سبب ثبات هذه المرأة الصالحة، فقال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الأربع، منهم آسية بنت مزاحم. إيمانها هو كان السبب في ده. ولو جينا بصينا بالفعل لسنن ربنا الكونية، هنلاقي دايما الطائفة المؤمنة دايما بتبتلى، ثم يكون بعد ذلك نصر ربنا سبحانه وتعالى لها. طب في مرحلة البلاء إزاي بتصمد؟ هقول لكم على حديث اللي يتدبر فيها يعرف كويس جدا ان العنصر الاولاني من عناصر القوة هو في الايمان. هرقل لما حب يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن احوال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابو سفيان في رحلة الى الشام، فاستغل هرقل هذه الفرصة فجاب ابا سفيان وبدأ يسأله: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كيف نسبه فيكم؟ هل قال مقالته احد من قبلي؟ هل كان في ابائه ملك؟ الا ان من ضمن الاسئله سؤالين مهمين قوي كان بيسال، بيقول له: أضعفاء الناس يتبعونه ام اغنياؤهم؟ قال له: لا والله ده ضعفاءهم، الضعفاء. قال له: هل يرتد احد منهم سخطه عن دينه؟ في واحد منهم بيرتد عن الدين؟ قال له: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. بلال كان بيعذب في صحراء مكة عذاب شديد. احنا مشكلتنا بس دايما ان احنا بناخد القصة، ولكن للأسف للأسف احنا ما بنعيش القصة، فالقصة لا تؤثر فينا. وانا بشرح دورة السيرة النبوية عندي في المسجد، كنت بحاول دايما اقول للشباب: انت مش هتحس بطعم السيرة غير لما تكون معايش لها. احنا بلال كان بيتحط في الشمس وعلى صدره صخرة، وبعد كده يتربط من رجليه ويتلف بيه في مكة. الكلام ده احنا فعلا كنا بنقوله، ولكن سبحان الله. عارفين، تخيلوا في يوم من الايام واحد ايديه اتحرقت، وقع عليها مثلا مية سخنة، ايه اللي بيحصل فيها؟ اللي بيحصل فيها ان الايد بتتملى بالميه الداخليه دي، اللي احنا بيبقى اكياس مليانه بالميه كده من مكان الحرق. طب تخيلوا الايد اللي بالصوره دي، احنا جينا مثلا على طريق اسفلت الساعه 2 الظهر في عز الحر في شهر 7، وحطينا الايد دي على الارض الاسفلت، ووقفنا عليها واحد، وقمنا ساحبين ايديه كده بهذه الصوره في عز الحر والايد المحروقه، الايد بقى شكلها ايه؟ هو ده اللي كان بيعملوه مع بلال. ياخدوه الاول في الصحراء بعد ما الدنيا تكون شديده الحراره، ينيموه على ظهره فظهره يتحرق، وبعد ما ظهره يتحرق يحطوا الصخره على صدره ويربطوه من رجليه ويلفوا بيه في شعاب مكه، فظهره ده اللحم كله بيتساقط. هو ليه بلال مرتدش عن ديني؟ ليه؟ خباب كان بيقول: كانوا يوقدون الجمر ويضعوني على الجمر ويضعوا على صدري صخرة عظيمة علشان ما يقومش، مش أول ما يتحرق يقوم، لا، كانوا يحطوه على الجمر. قال: فما كان يطفئ هذا الجمر إلا ودك الظهر، الشحم بتاع الظهر، يعني الجلد راح اتحرق، اللحم خلاص تساقط يعني، وبقي الودك اللي هو الشحم اللي هو الدهن، فلما يسقط على الجمر ينطفئ. ويشوف عمر رضي الله عنه ظهر خبر الأرض بعد 20 سنة من هذا البلاء، فيغمى على عمر من بشاعة مشهد وصول الظهر خباب. الناس دي ما ارتدتش ليه؟ هرقل كان راجل حكيم، راجل عاقل، قال بكل وضوح إن السر في الثبات والصمود كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الإيمان لما بينزل في القلب بيدي نوع من أنواع السكينة، علشان كده تلاقوا ربنا سبحانه وتعالى في سورة التوبة وهو بيتكلم على السكينة يقول: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هنا ربنا بيلفت نظرنا إن السكينة اللي احنا شايفينها في كلمات وعيون ومواقف أهل فلسطين هي بتترجم عن حالة الإيمان الموجودة في القلب. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فيبان لينا السكينة اللي احنا شايفينها بعينينا دي جاية منين. دي سكينة الإيمان، المنحة اللي ربنا عز وجل بيعطيها على للقلب الذي يطلع الله عز وجل عليه فيرى فيه الإيمان. السكينة والهدوء أمام المحن اللي احنا شايفينها دلوقتي في أرض فلسطين ده لا يفسر لنا إلا حقيقة الإيمان. شوفوا ربنا بيدي لنا قاعدة من أعظم القواعد اللي تبين لنا إزاي في وقت المحن يكون الإنسان عنده ثبات وصمود ويكون عنده هدوء وسكينة وطمأنينة. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قرأها عكرمة: ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. فكان الإيمان سبب أن القلب يشعر بالسكينة والطمأنينة في وقت المحنة. علشان كده احنا بنقول السبب الأول اللي بيوصل دايما للثبات في وقت البلاءات والمحن تحصيل الإيمان. السبب الثاني العبادة، الحال اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان أكثر طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى هتلاقي ده بيديه قوة على مواجهة البلاء. كنت دايما وانا في أقرأ القرآن كده أحاول أربط الآيات المتشابهة ببعضها. يعني الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب المكي، والنبي صلى الله عليه وسلم حزين وزعلان بسبب ما يواجهه به أهل مكة، أهل مكة من شتيمة والضرب وتعذيب أصحابه أو تعذيب أصحابه عفوا. ربنا بيقول للنبي إزاي هتواجه البلاءات دي كلها والمحن دي كلها. فتلاقي مثلا في أواخر سورة الحجر ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. عارف لما تكون والدتك تعبانة وتطلع بيها على المستشفى وهي بتتألم وعايز تكشف وقدامك مثلا 20-30 واحد وانت عايز تدخلها بدري ومش قادر علشان الدور والناس دي جاية قبلك ووالدتك في نفس الوقت تعبانة وبتتألم، عارف حالة الضيق الصدر اللي بيجي لك في الوقت اللي زي ده؟ عارف اللي في يوم من الأيام والده أصيب بمرض شديد وبيتألم قدام عينيه ويعيني مش قادر يعمل له حاجة؟ عارفين ضيق الصدر؟ عارفين الشاب اللي بقى قاعد وسط حد مبتلى وهو عمال يضحك ويهزر معاه ويخفف عنه وهو من جواه بيتقطع؟ عارفين النماذج دي من الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له لو عايز فعلا تصمد وتبقى قوي قدام البلاءات والمحن، عارفين النصيحة كانت ايه؟ روح للعبادة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، يضيق صدرك بما يقولون. عارفين الحد اللي حد قريب منه قوي ابنه ابتلي بمرض شديد وهو بيكشف عليه والدكتور يقول له شوف والله أنا كل أقدر أقول لك طبيا ابنك من شهر الاثنين وبعد كده يموت. عارفين الإحساس ده؟ عارفين الشعور ده؟ ربنا يا رب ما يكتبه على حد أبدا. ده كان الشعور اللي بيصيب النبي صلى الله عليه وسلم كل لحظة هو في مكة. فربنا قال له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أعمل إيه؟ أعمل إيه يا رب؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قم صلي قم اسجد، قم صلي واسجد لله عز وجل، قم أكثر من التسبيح بحمد الله عز وجل، ووقتها ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك. صح، والله صح، لأن اللي قال كده ربنا يقول لي أنا ابتليت بمرض السرطان في الكبد، كانت حالتي النفسية سيئة جدا ونفسيا تعبان جدا ومقهور جدا، كل شوية أبص لأولادي ولزوجتي كده كالمودع لهم، لحد ما سمعتك وانت بتقول في الدرس ان اللي بيكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفى همه ويغفر ذنبه. فكنت احط ايديا كده على موطن التعب بتاعي واقعد اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة 2000 مرة، فيزيل الله عز وجل عني همي واحس ان انا بقيت قوي جدا. وعلى فكرة انا ربنا شفاني من المرض. ربنا سبحانه وتعالى في الآيات الكتير اللي قال فيها للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر لحكم ربك فاصبر، الآيات دي كان دايما ربنا بيقرنها بالعمل الصالح. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. اصبر على البلاءات اللي انت بتقابلها يا محمد صلى الله عليه وسلم، وبسرعة تعمل ايه؟ وبسرعة تعمل ايه؟ سبح بحمد ربك حين تقوم. لازم بالليل تقوم بالليل وتذكر ربنا كتير وتصلي على النبي كتير وتصلي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كتير وتتصدق كتير وتعمل اعمال صالحة كتير، لان الاعمال الصالحة دي هتساعدك في تجاوز مرحلة البلاء وتساعد روحك ان هي تقوى. وانا دايما هديكم مثال مش عايزكم تنسوه ابدا. لو واحد في يوم من الايام سافر القاهرة ورجع وما اكلش طول النهار ومع السفر والتعب والحر والكلام ده، اول ما روح البيت حس بدوخه ووقع، طلبوا له الدكتور، جاب بسرعه قالوا له ده ما اكلش من الصبح وتعبان وكذا وكذا. اول حاجه الدكتور بيعملها له بيعلق له محلول علشان يدي للجسد الغذاء. اول ما الجسد بياخد الغذاء ويحس ان هو اكل وشرب من المحلول ده، فتلاقيه قام ووقف على رجليه مره تانية وبقى قوي. احنا ارواحنا تعبت، احنا رغم ان احنا سبحان الله بعيد عن المشهد، بعيد عن المشهد في فلسطين، مش احنا اللي بيوتنا اتهدمت ولا اولادنا اللي كانوا تحت القصف، المشهد المشاهد بس حطمت ارواحنا. فارواحنا دلوقتي منهارة، احنا عايزين ارواحنا تقوى مرة تانية. نعمل ايه؟ محتاجة للفيتامين ومحتاجة المحلول. ايه المحلول؟ العبادة. عشان كده كان ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إيه العلاقة؟ بنصبر على البلاءات والتسبيح الصبح والتسبيح بعد العصر أو بعد المغرب، لأن هذه الأذكار هي دي اللي هتقوي روحك، لأن هو ده الغذاء، لأن هو ده الغذاء اللي يقوي الروح في مواجهة الابتلاءات والمحن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم معانا في سورة آل عمران على طائفة أيضا من المؤمنين كانوا مستضعفين، يقول لنا إيه؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يعني إيه ربيون؟ يعني عباد. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. يبقى ربنا بيلفت أنظارنا إن الشباب دول أو هؤلاء الصالحين، هؤلاء الصالحون اللي كانوا بجوار هذا النبي يقاتلون معه ويقاتلون عن دينهم، إيه اللي ثبتهم؟ إيه اللي خلاهم فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا؟ إيه اللي وصلهم لحالة الثبات دي؟ هنلاقي سبحان الله اللي وصلهم لده وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، طاعتهم لله سبحانه وتعالى، قربهم من الله سبحانه وتعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ اصبر على ما يقولون. طب اعمل ايه؟ اصبر ازاي؟ فربنا يقول له واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب. يعني ذا الايدي؟ اي صاحب القوة في العبادة. فشوفوا الاوصاف، عبدنا داود ذا الايدي يعني صاحب القوة في العبادة فعلا في الصيام وفي قيامه، إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله عز وجل بالطاعة والعبادة. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم مفتاح إنك تكون صابر على كل هذه البلاءات والمحن إن يكون عندك ورد من العبادة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وعلشان كده ربنا اتكلم معانا عن سر صمود الأنبياء وثبات الأنبياء في مواطن المحن في صورة ابتلاءات الأنبياء اللي هي صورة الأنبياء اللي ربنا ذكر فيها ابتلاءات كثير من الأنبياء، ويبين لنا قد ايه كان عندهم صمود وازاي ربنا رفع عنهم الكرب وازاي ربنا رفع عنهم الضر، ازاي ربنا رفع الضر عن ايوب، وازاي ربنا عز وجل اعطى لزكريا الولد بعد انقطاع الاسباب، وازاي ربنا نجى يونس من باطن الحوت، وازاي نجى ابراهيم عليه الصلاه والسلام من النار، وازاي نجى لوط، وازاي نجى لوط ونوح عليهما الصلاه والسلام. هتلاقوا دايما مع نهايه القصص بتاعت الانبياء ثباتهم وصمودهم وخروجهم من المحن دي، هتلاقوا ربنا بيعقب هذا التعقيب، انهم كانوا يسارعون في الخيرات، حركه الجسم، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، حركة القلب. فربنا يقول لنا ما ثبتوا في هذه البلايا والمحن، وما كان يعني شيء أخرجهم من هذه البلاءات والمحن بعد فضل الله إلا هذه الآية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يدعوننا يعني يعبدوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. أول الآية يقول لك إزاي كانت أبدانهم بتجري في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وتسابق في طاعة ربنا، وآخر الآية تقول لك إزاي الناس دي كانت قلوبها برضو بتسارع مع أبدانها إلى الله سبحانه وتعالى. عجيب سبحان الله القرآن لما بنقف معاه بالوقفات دي. السبب الثالث من الأسباب اللي بتخلي الإنسان دايما يقوى أمام البلاء هو تذكره للأجر. وكل ما الإنسان منا كان متذكر لأجر البلاء أو المحنة والأجر العظيم اللي بيترتب على الصبر على هذا البلاء أو هذه المحنة، كل ما كان ده بيهون بالفعل على العبد مرارة ألم هذا البلاء أو مرارة ألم هذه الفتنة. المرأة الصالحة اللي كانت ماشية في الصحراء وكان في حجر محدد شوية وهي معدية قطع رجلها، فضحكت فقالوا لها تضحكي ورجليك مقطوعة؟ قالت حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. أبائنا وأمهاتنا وشبابنا وبناتنا اللي أصيبوا ببلاءات شديدة جدا وتعرضت لمحن تقيلة قوي، يعني المحنة دي لو اتحطت على جبل هينسف ما يتحملش، وهي متحملة وصبرة، صدقيني والله تذكرك للأجر ينسيك البلاء. عارفين هقول لكم حاجة مهمة قوي، عارفين ان على قدر البلاء اللي موجود في الدنيا كلما زاد كلما خفف من سؤال العبد بين يدي الله عز وجل. يعني كلما البلاء شد علينا قوي في الدنيا كلما كان الحساب بين ايدين ربنا خفيف، كلما كان البلاء شديد كلما كان الحساب خفيف، علاقة عكسية، كلما زاد البلاء كلما خف الحساب يوم القيامة. علشان كده النبي لفت أنظرنا للمعنى ده فقال صلى الله عليه وسلم يدني الله عز وجل عبده يوم القيامة فيسأله ربنا عز وجل ما فعلت في الدنيا، فيقول أي رب ابتليت فيك فصبرت، يا رب أنا حياتي كلها كانت بلاءات وأنا كنت صبرة، يا رب طلقني بعد شهرين من الزواج، يا رب أخذ أيمتي وأخذ عفشي وأخذ دومي وأخذ حاجتي، يا رب تسلط علي فعل وفعل وفعل، يا رب اتكلم علي وطعن في عرضي وطعن في شرفي وهو كاذب، يا رب ظلمني. فهي تقول لله عز وجل يا رب ابتليت فيك فصبرت، فيقول الله عز وجل لهذا العبد ادخل الجنة بغير حساب. لما شد البلاء قوي في الدنيا كان الحساب خفيف قوي قوي قوي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الفقراء هيسبقوا الاغنياء في الجنة بنصف يوم ونصف يوم 500 سنة. ليه؟ أصل الفقير انت عملت ايه في الدنيا؟ كان بقبض 2000 جنيه، 1000 جنيه ايجار و1000 جنيه اكل وشرب، خلاص خش الجنة. انما اللي كان عنده ملايين لا، احنا محتاجين نسأل الفلوس دي جت منين واتصرفت في ايه. فالفقراء لان هم ابتلوا في الدنيا كتير دخلوا الجنة أسبق، دخلوا الجنة أسرع. فكلما كان الإنسان منا متذكر الأجر، أمنا المريضة اللي تعبانة على فراش المرض لما تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى إذا مرض العبد يقول الله الملائكة أنا قيدت عبدي والعبدي عندي عهد، إن أعافيه أذره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة. أدخله الجنة. من أخطر الأشياء اللي مصبرة أهل فلسطين دلوقتي لما ابنه يموت أو زوجته تموت أو أبوه يموت أو حد يموت يقول الحمد لله إن هم شهداء. كلمة شهداء دي هتلاقوها بتتكرر كتير جدا وتبين لينا قد إيه تذكرهم للأجر اللي ربنا أعده لهؤلاء الشهداء، قد إيه تذكر المريض الأجور اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها له أو أعطاها له بسبب صبره على مرضه. ساعتها الإنسان بيهون عليه هذا المرض. لما يعلم الإنسان إن حتى الشوكة يشاكها، كل إبرة دخلت في جسم الإنسان في حقنة أو في مرارة ألم مرارة دواء أو إلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله له عنها بها من خطاياه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا وصب المؤمن كفارة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيرسم لنا مشهد من مشاهد الآخرة، لا يودن أهل العافية، لا يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. لما يشوفوا عطايا ربنا عز وجل لأهل البلاء، إن ربنا ما بيحاسبهمش الحسنة بواحدة أو بعشر ولا بسبعمية، لا، ولكن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يصب الله عز وجل عليه من الحسنات. ساعتها الإنسان اللي كان معافى في الدنيا لا في أمراض ولا في بلايا يتمنى أنه كان في الدنيا تقطع حتت علشان يأخذ هذا الثواب. تذكرنا دايما للأجر بيهون دايما علينا قضية البلاء. الدرس الجاي إن شاء الله نكمل كيف نثبت أمام الابتلاءات، كيف نصمد أمام الابتلاءات، كيف أكون قويا أمام البلايا والمحن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم البلايا والمحن، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتولى إخواننا في فلسطين وأن يرفع عنهم الكرب وأن يرفع عنهم البلاء وأن يرفع عنهم المحنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة على اليهود، على عدو الفلسطينيين وعدو المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرينا فيهم آية بقوته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي أمتي، هذه الحياة هي السبيل.